إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مقدمات حول أحكام الشفعة، ويقول هنا في منال السبيل باب الشفعة، يعني باب ذكر أحكام الشفعة، والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، والشفعة من الشفعة، والشفعة هو الزوج الثلاث الفرد، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا فصار شفعا، أو الشفعة من الشفاعة بمعنى الزيادة، لأن المبيع يزيد ملك الشفيع. والشفعة شرعها الله تعالى سدا لذريعة المسألة المتعلقة بالشركة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، وأما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، يعني غالب الناس يفضل طبعا أن يكون الحق له خالصا وأن لا يشاركه أحد، فحينما يكون عقار مثلا أو أرض مشاع ملك لا أكثر من شخص، فالغالب أن الشركة ينشأ عنها ضرر في الغالب، فرفع هذا الضرر. أحيانا يرفع الضرر بالقسمة، في المشاع يقسم ويحدد لكل نصيبه، ويمكن رفع هذا الضرر أيضا بالشفعة، فإذا أراد الرجل بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهذا معنى الشفعة، يكون الشريك أحق بهذا النصيب من الأجنبي. لماذا؟ لأن هذا الشريك إذا أخذ نصيب شريكه عن طريق الشفعة يزول عنه ضرر الشركة، فيزول عنه مشاركة غيره فيه، لأن هذا الأجنبي سوف يشاركه. في نفس الوقت قد يكون هذا الأجنبي خارج عن الشركة، يعني جار سوء يغريه ويضره، فإذا خلص الحق لهذا الشفيع فإنه يزول عنه ضرر الشركة، وفي نفس الوقت لا يتضرر البائع. لماذا؟ لأنه سيأخذ حقه من الثمن. ولذلك كانت الشفعة من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع. بعض الناس يسلكون نوعا من الحيل لإسقاط الشفعة، سنشير إليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا أراد أن يحتال، يعني يفعل حيلة ظاهرها مباح لكن في باطنها تضيع هذا الحق، حق الشفعة، فهذا التحيل من أجل إسقاط الشفعة يتصادم مع حكمة الشارع التي من أجلها شرع الشفعة وتضاد هذه الحكمة. وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد أن يبيع منزلا أو حائطا أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما معه فيشفع ويجعله أولى رجل به، على أساس هذا الجار أو الشريك أحق من الأجنبي، فسميت الشفعة وسمي صاحبها شافعا. أما تعريف الشفعة فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذا تعريف الشفعة في المذهب الحنبلي، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، تأمل كلمة انتزاع، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. طبعا عوض مالي أساسا يكون عن طريق البيع، ويمكن أن يكون عن طريق الصرف والهبة لأن هذه معنى البيع كما سيأتي، فيأخذ الشفيع نصيب البائع، ياخذ الشقيق اللي هو الشريك يعني نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن. ياخذ ثمن استقر عليه العقد بايه؟ في الباطن. ايه معنى الباطن؟ توقعوا يكون ايه معناه؟ يعني بالسعر الحقيقي، وهو ممكن يتفقوا على سعر الظاهر، وضعوا في سعر حقيقي في عقده الارض. مثلا السعر الظاهر يكون ايه؟ اقل، وفي الحقيقه هو معاه اياه بسعر اكثر. فبالتالي اذا الشفيع اخذ نصيب البائع بثمن الذي استقر عليه العبد في الباطل، يعني كانوا اظهروا سعرا اخر فيه محاباه، ففي هذه الحاله لا، لابد ان يعطيه السعر الذي استقر عليه العبد في الباطل. يقول شيخ الاسلام: يجب على المشتري ان يسلم الشقف المشفوع بالثمن الذي تراضي عليه في الباطل. الشقف يعني الحصه او النصيب. يجب على المشتري أن يسلم الشقف المشفوع بالثمن الذي تراضي عليه في الباطن إذا طالبه الشريك، إذا طالبه الشريك. وإذا حاب البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه أن يكون للشفيع ألا يأخذه إلا بالقيمة. صحيح هو الأصل أنه يأخذ بالإيه؟ بنفس السعر الذي باعه، لكن الأصل أن الشريك البائع، الشريك الذي باع يعني، باع للمشتري وحابه بحث السعر بدل السعر الحقيقي الأرض، باعه مثلا بنصف ثمنها. واضح؟ ففي هذه الحالة يقول شيخ الإسلام: وإذا حاب البائع والمشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه أن يكون للشفيع ألا يأخذه إلا بالقيمة. في هذه الحالة يرد إلى القيمة. وفي الإقناع وغيره: لو تعذر الثمن بثلث أو موت، دفع الشفيع إلى المشتري قيمة الشخص، قيمة الشخص. يقول في منال الدليل: باب الشفعة، وهي ثابتة في السنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قضى الشفعة في كل ما لم يقسم، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. قضى بالشفعة يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم يعني بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم يعني سواء من الدور أو العقار أو البساتين. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. يذكر أول مسألة، يقول: لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم. نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. رواه الدارقطني في كتاب العلل، وهذا الحديث منكر. لا شفعة لنصراني، هذا الحديث منكر. يقول في حاشية الروض المربع: ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. يعني هو لم يستدل بهذا الحديث لأنه منكر. لا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. يقول في الحاشية: ولا شفعة لكافر على مسلم، هذا المذهب، لما روى الدارقطني في كتاب العلل عن أنس مرفوعة: لا شفعة للنصراني. قال ابن القيم: احتج به بعض الأصحاب، وهو من كلام بعض التابعين، وهو من كلام بعض التابعين. يقول: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. يعني أن هذا المعنى يختص بالعقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان، فأشبه الاستعلاء في البنيان. وأكثر الفقهاء يثبتونها للعموم، أكثر الفقهاء يثبتون الشفعة للشريك الايه؟ النصراني أو الشريك الذمي، فيجعلونها من حقوق الأملاك لا من حقوق الملاك. وخبر أنس يخص عمومها، وليس الكافر في معنى المسلم. وخبر أنس يخص عمومها يعني وليس الكافر في معنى المسلم. قال الموفق وغيره: إنما ثبتت الشفعة للمسلم دفعا للطرف عن ملكه، وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، قدم دفع ضرر الشفيع على ضرر المشتري. المشتري، لان المشتري سيتضرر اذا انتزع منه ما اشتراه. وايضا الشفيع سيتضرر اذا اتاه شريك في الارض وفرق هو من ان يوزع ملكه، فخذ ما دفع ضرره ضرر الشفيع المسلم على ضرر دفع ضرر المشتري اي الكتابي. ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي، فان حق المسلم ارجح ورعايته اولى، وتثبت للمسلم على الذمي للعموم ازم واولى. يعني تثبت الشفعه للمسلم على الذمي اخذا بالعموم، بل هذا اولى، وتثبت للذمي على الذمي لتساويهما في الدين ولا خلاف في ذلك. لكن الكلام فيه ايه؟ هل هناك شفعة لكافر على مسلم؟ يبقى المشتري هنا يكون ايه؟ المشتري هنا يكون مسلما، المشتري يكون مسلما. نفصل هذه المسألة يعني قليلا كما جاءت في كتاب أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الزرعاني. يقول: حكم شفعة الذمي على المسلم. أجمع علماء المسلمين على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي. أجمعوا على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي مدى حققت أسباب الشفعة. وإنما وقع الخلاف بينهم في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية، وقول عند الحنابلة، ذهبوا إلى القول بوجوب الشفعة للذمي على المسلم كوجوبها للمسلم على أخيه المسلم. وهذا القول هو المروي أيضا عن شريح وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري والعنبري. استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شركة لم تقسم رفعا أو حالا، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. وأنا رواه مسلم. قالوا في توجيه الحديث: إنه لم يفرق بين المسلم وغيره من الشركاء. الحديث لم يفرق بين المسلم وغير المسلم، بل المقصود أي شريك. قضى الشفعة في كل شركة إلى أن قال: لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولم يخص المسلم، فدخل فيه أيضا الذمي. قالوا: إنه لم يفرق بين المسلم وغيره من الشركاء، ولأنه خيار جعل لدفع الطرف عن المال، فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيبة. استدلوا أيضا بأن لأهل الذمة حقا في التملك والشفعة بمنزلة الشراء، والذمي والمسلم فيه سواء لأنه من الأمور الدنيوية. وذهب الحنابلة، وهذه المسألة الحقيقة ممن فرض به المذهب الحنبلي، هذه المسألة القول بأنه لا شفعة لكافر على مسلم، هذه ممن فرض بها المذهب الحنبلي. وذهب الحنابلة لأنه لا شفعة لكافر على مسلم، وهو المروي عن الحسن والشعبي والحارث الأكلي. استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. وقال أبو حاتم: هذا باطل لهذا الإسناد. وكما ذكرنا حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه منكر. أما وجه الاستدلال بالحديث فقالوا: الحديث نص في نفس الشفعة عن النصارى، فيدخل معهم غيرهم من اليهود. استدلوا أيضا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاقتضوهم إلى أضيقها. وهذا أخرجه مسلم. قالوا في توجيه هذا الحديث: إنه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق، وذلك نوع من إنزال الصغار بهم وإذلالهم، فلم يجعل لهم حقا مماثلا لحقوق المسلمين، فكيف يجعل لهم حق انتزاع ملك المسلم قهرًا وإخراجه منه، والشفعة حق يختص بالعقار. فإذا كان الذمي قد منع من الاستعلاء في بنيانه على بناء المسلم، إذا كان منع من أن يعلق بنائه وبيته على بيت المسلم، فأين هذا الاستعلاء من استعلائه لإخراجه عن ملكه قهرا؟ فدل ذلك كله على ألا مساواة في حقوق الشفعة بينهما. ثم يرجح قائلا الناظر في أدلة المجيزين يجد أن غاية ما فيها عمومات أحاديث الشفعة، وليس له فيها نقص في إيجاب حق الشفعة للكافر. أما قياسهم الشفعة على الرد بالعين فقد تولى ابن القيم رده بقوله: فإن الرد بالعين من باب استدراك الظلامة، وأخذ الجزء الفائت الذي يترك على الثمن في مقابلته، فإذا ذلك من تفليطه، أي تفليط الكافر على استدعاء ملك المسلم منه قهرا واستلائه عليه. يقول الشيخ الزهران: إذا كانت حقيقة الشفعة هي انتزاع ملك الغير منه قهرا لدفع المضرة عن الشفيع، فإنه إذا كان هذا الشفيع كافرا فإن فيه تفليطا له على حق المسلم، فإنه مع أن فيه إلحاق المضرة بالمسلم الذي هو المشتري، إلا أن فيه ضررا على المسلمين جميعا من حيث انتزاع أملاكهم على مبدأ القول بثبوت حق الشفعة للكافر، وبذلك تكون لهم الغلبة في تملك دار المسلمين. ولعل سياسة الاعتداء والاستيطان تتخذ من الشفعة سببا من أسباب التوسع في بلاد المسلمين لقصد الإيذاء والكيد لهم وقهرهم في عقر دارهم، كما هو الحال في عدد من نواحي العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن القول بعدم ثبوت حق الشفعة للكافر هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم يقول: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. الأول: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيعه. الثاني: كونه مشاعا بالعقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراب والبناء تبعا للأرض. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقط. والجهل بالحكم عذر. الرابع: أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء كل سقط، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشترى عقارا معا، إلى آخر الكلام. قول هنا: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه. تثبت أي تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أول شرط: كونه مبيعا، يعني لا بد أن يكون الانتقال انتقال ملكية الشريك البائع يعني عن طريق البيع يعني. أو ما في معنى البيع. أول شرط: كونه مبيعا. مبيعا صريحا، صريحا يعني أنه باع لشخص أجنبي الأرض مثلا، أو ما في معناه. ممكن بيع صريح أو تصرف هو في معنى البيع، كصلح عن إقرار بمال، صلح عن إقرار بمال، أو عن جناية توجبه أي توجب المال، أو هنا بعوض معلوم، لأنه بيع حقيقة يثبت فيها أحكام البيع. لحديث جابر: هو أحق به بالثمن، وهذا رواه الجوزجاني وهو ضعيف بهذا اللفظ، هو أحق به بالثمن. إن أحق به بالثمن هو تعود على الشفيع، الشفيع وهو الشريك، لا شريك ولا شريك، احنا كنا نقول الشفيع اللي هو الشخص الذي يسترد المبيع من الايه؟ من المشتري. اذا اول شرط ان يكون مبيعا صريحا او في معنى البيع، يعني لابد كثيرا من العوض. فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيعه، يعني لو كان الشريك باع نصيبه لشخص اجنبي بغير بيع أو بغير ما هو في معنى البيع، ففي هذه الحالة لا شفعة. كما وهب بغير العوض، وهب نصيبه لشخص آخر بغير العوض. كذلك موصى به وموج في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لأنه مملوك بغير مال، يعني لم يتحقق فيه الشرط الأول وهو كونه مليعا، ولأن الخبر ورد في البيع، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه. في هذه الحالة ليس بيعا لأنه بدون عوض، يعني بدون عوض. ويحرم التحلل لإسقاطها. قبل أن نستمر نذكر أيضا بعض الفوائد. يقول في الغوض المربع: فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث فلا شفعة فيه بلا نزاع، يعني انتقل من الشريك إلى ابنه أو والده، هل القدر يكون مقابل عوض؟ لا، بغير عوض، هذا الحال لا شفعة، إذا انتقل عن طريق الإرث. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث أو كالهبة بغير ثواب، هبة بدون مقابل، والوصية فلا شفعة. كذلك أيضا إذا تصدق بها لأنها أيضا ليست عوض، فلا شفعة في هذه الحالة. وعلى مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، قال الموثق: لأنه انتقل بغير العوض فألف الميراث، ولأن محل الوثاق هو البيع والخبر ورد فيه وليس غيره في معناه، ولأن غرض الوالد والموصي نفع المتهم والموصى له ولا يحصل مع انتقاله عنه، ويرد أن يدفع من وهب هذا الشيء أو صدق عليه أو أوصى له به. ففي هذه الحالة لن يحصل هذا النفع إذا انتقل إلى الشفيع. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صباحا أو خلعا أو صرفا عن زمن عمد فلا شفعة في هذه الحالة، يعني يجعل الشريك الشفع المليء صداقا، صدق زوج امرأة وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض، واضح؟ كذلك أو جعل جعله خلعا ففي هذه الحالة لا يكون لا شفعة، أو جعل عوض طلاق أو عتق ونحو ذلك فلا شفعة في هذه الأحوال، لأنه مملوك بغير مال، لأن التصرف في هذه الأحوال صحيح حصل انتقال الملكية إلى الأجنبي، لكن هل بعوض؟ استقر الشرط الأول هو كونه إما بيعا أو بما يصح فيه معنى البيع، فهو مملوك بغير مال أشبه الإرث، ويمتنع أخذه بالقيمة إذ ليس له عوض يمكن الأخذ به، واضح؟ ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، هي ليست في معنى غيره، بإمكان أخذ العوض به دونها، ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاطها، قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، ركوب الحيل من أجل إبطال الشفعة. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، قال الحافظ ابن كثير. هذا ناله جيد. أما قوله يحرم التحجر لإسقاطها، يعني يحرم التحجر لإسقاط الشفعة، واتفق الناس على أن الحيل بدعة محضة، لا يجوز تقييد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ومن اعتاد على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض وتعطيل ما شرع كان داعيا في دين الله بالفساد، ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر، فلو خفضت بالتحيل للاحق الضرر، ولذلك قال ابن القيم: هذه مصادمة لحكمة الشرع في تشريع الشفعة، الشريعة شرع الشفعة لمصلحة معينة دفع الضرر، فهذا يحتاج لأجل إبطال ومناقضة ومضاربة حكمة التشريع، ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر فلو سقطت في التحيل للاحق الضرر، وذلك كأن يرهبه المشتري أو يهبه حيلة، فلا تأخذ عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ويغلط من يحكم به ممن يتحد مذهب احمد. قال الشيخ يعني الشيخ الثالث الثاني: ولو اظهر صوره، ولو اظهر صوره ان البيع اعطي لاجل تخلف شرطه بان ادعى عدم الرؤيه المعتبره ورد المبيع ثم رفع عن المشتري حيله فكله باطل وحق الشفيع ثاني. من فهم هذه المساله؟ ما هو الامر من اتفقتها من اول مره. نعم ماشي. كيف تتعلم متى يحتاج ان يدعي؟ اذا كان الشفيع سيطالب، لان الشفيع هو مستحق، فلو لم يطالب يرد البيع. لكن يجي ينتظر لما الشفيع يطالب بحق الشفعة فيروح ايه؟ لا، ده العقد باطل، عقد بيني وبين المشتري عقد باطل لتخلف شرط من شروطه، او يدعي عدم الرؤية المعتبرة، يدعي انه توافق بين المشتري وبين البائع، يدعي انه ما شافش الحاجة اللي اتباعت دي يعني العقار مثلا او المستند كذا ولم يرى رؤية معتبرة، وبالتالي البيع كان باطلا. خلاص. وبعدين يعني يكون البيع باطل يبقى مركز بطلان عقد البيع، ثم يجي البائع يوهبها للمشتري او يقفها عليه، ما يهبها بدون عوض او وقت في الظاهر طبعا، لكن هو واخد الفلوس بس حيله ظاهره علشان يحرم الشفيع من حق الشفعة. هذا معنى يقول: ولو اظهر صورة، فانتبهوا لكلمة ايه؟ صورة الظاهر فقط، ولو اظهر صورة ان البيع باطل لاجل تخلف شرطه بان ادعى عدم الرؤية المعتبرة ورد المبيع ثم وقف على المشتري حيلة فكله باطل وحق الشفيع ثابت. وقال ابن القيم رحمه الله: من له معرفة بالآخر وأصول الفقه ومسائله ثم أنطق، لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يدعى فيه إجماعهم، بل أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة، ويحرم التحجر في إبطالها. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، يعني في إبطال الشفعة، ولا إبطال حق مسلم. قال في الواجب بن عيلة بن عيلة: وقد سألوا عن الحيل في إبطال الشفعة، وقال ابن عمر: في هذه الحيل وإبطالها من يخدع الله يخدعه، والحيلة خديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الخديعة لمسلم، والله تعالى ذم المخادعين والمتحيل مخادع. واستغل الأصحاب بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. من حيلهم أي من حيل اليهود نصبهم الشماء ونحوه يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيل يوم السبت وقع فيه، ويقولون نصبنا يوم السبت، هم حضروا الشباك يوم الجمعة. حينهم على الحيلة التوصل إلى ما هو محرم بما ظاهره حلال، التوصل إلى المحرم بما ظاهره حلال. لما تقرب الله مصيرا لكن وقال به، وقال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليستعرضوا بذلك فيجتنبوا مثل الحرير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الصحوم جملوها يعني أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. والحيلة لإسقاط الشفعة أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتوقعان في الباطل على ذلك. ومن صور ذلك ما ذكره الموفق وابن القيم وغيرهما، أن يتفق على مقدار الثمن، ثم عند العرض أن يصبره صبرة غير موزونة، فلا يعرف الشفيع ما يدفع، فله أن يستحلف المشتري فإنك القضى عليه أو قضي عليه، فإن خلت أخذها بقيمتها. ومنها أن يهب الشق للمشتري ثم يهب ما يرضيه فله الأخذ بقيمة الموجود، ومنها أن يشتريه بألف دينار ثم يصرفه عن كل دينار بدرهمين، وهذه لا تسقطها يعني لا تسقط الشفعة. ومنها أن يشتري بائع الشق منه عبدا قيمته 100 درهم بألف في ذمته ثم يبيعه الشق في الألف فله أخذه بقيمة العبد. ومنها أن يشتريه بألف وهو يساوي 100 ثم يبريه من 900، أو يشتري جزءا منه بالثمن كله ثم يهب له بقيته فيأخذ الشفيع الشقة في الثمن، أو يظهران أن الثمن 100 والمدفوع 20، الثمن 100 والمدفوع في الحقيقة 20. طبعا دي معناها ايه؟ اللي بيغلي السعر بحيث الشريك او الشفيع هيكون متفق عليه. قال الشيخ: وما اذن من التصرفات لاجل الاحتيال على اسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارات، يعني التلاعب اللفظي بالحيل لا يغير حقيقة هذا العقد. وفقا للشيخ الزرعان فصل تفصيلا كبيرا في هذه المسألة، تكلم في موضوع الحيل بكلام كثير، وتعرض لأن بعض الفقهاء يجيز الحيلة في ذلك، يعني الحقيقة حتى نختصر بقدر المستطاع. نذكر الترجيح فقط، الترجيح بعدما ذكر كلاما مفصلا في موضوع الحيل وكيف تقع الحيل في من اجل اسقاط الشفعة. قال: لما الله المخادعين من الناس ولعن اليهود على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين تحايلوا على الله في تحليل ما حرمه عليه حيلة منهم ومخادعة على الله فلعنة الله على الظالمين. وقد نقل الهندفي الحنفي في كتابه كامل عن محمد بن الحسن قال: ليس من اخلاق المؤمنين الفراش من احكام الله بالحيل المواصله الى اتقان الحق، فاستغلال الحيله لغرض اتقان حق المسلم لا يجوز. فالذي يترجح في نظري هو قول الحنابله ومن معهم لموافقته لمقتضى مشروعية الشفعة، والله تعالى أعلم. يقول: هذا فيما يتعلق بالشرط الأول وهو إيه؟ كونه مبيعا، فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع. الشرط الثاني كونه مشاعا من عقار، كونه مشاعا من عقار، يعني كون هذا الجزء الذي انتقل ملكه عن الشريك مشاعا من عقار. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الشفعة فيما لم يكتب، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا حديث صحيح. يقول هنا رواه الشافعي وفي هذا التخريج قصور، بل أفرده البخاري وأبو داود وغيرهما. الشفعة فيما لم يقسم، يعني من الدور والعقار والمزاجر. فإذا وقعت الحدود، يعني إذا حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت في القسمة ما وضعها فلا شفعة. فالكلام هنا كل كلام في الشفعة إذا كان مشاعا من العقار، كونه مشاعا يعني ملك للاثنين مثلا أو أكثر، ولم يحدد ولم تقدم ويحدد رصيد كل واحد. وعنه ايضا: انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يكتم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. صرفت للجديد، صرفت يعني بينت مصارفها، فلا شفعة يعني فلا شفعة بعد القسمة، لا شفعة بعد القسمة. وهذا صحيح على شرط الشيخين ورواه أبو داود. إذا هذا هو الشرط الثاني كونه مشاعا من العقاب، لكن لو حصل تقسيمه كل واحد له نصيبه حر يرجعه لمن شاء. فلا شفعاء للجار، لما تقدم، فلا شفعاء للجار لما تقدم. وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي، وحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بسقطه، رواه البخاري وأبو داود، الجار أحق بسقطه يعني لما يليه ويقرب منه، لأن السقط القرب. وأجيب عنه بأنه أفهم الحق ولم يصدق به. هي قضية حقيقة من القضايا الكثيرة المهمة في هذه الباب. هل الجار له حق الشفعة أم لا؟ الإشكال أتى من فهم هذا الحديث الصحيح، الجار أحق بسقطه، أحق بسقطه يعني أحق بما يليه ويقرب منه. بعض العلماء قالوا أن الجار، الجار اللي هو غير شريك لكن جار، له حق الشفعة أيضا. إذا جاءت نصيبك مثلا في أرض فالجار أحق بالسقط. أجيب على هذا الحديث بأنه أفهم الحق، لم يصرح الرسول عليه السلام أحق بماله، أحق بإيه؟ لم يحدث، واضح؟ أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون متفقا به. استدلوا أيضا بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الجار أحق بالجار، وهذا حديث صحيح صححه الترمذي. أريد عنه بإسناد يعني الحديث في لقاء الحسن لسمرة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريف فإنه جار أيضا. لو قلنا بأن الجار أحق بالتقابيه أن دي الشفعة، أو أن الجار أحق بالدار، يبقى الجار هنا اللي هو مين؟ الشريك، لأن يطلق عليه جار، أن الشخص الذي يقترب منك يطلق عليه جار بدليل أنه أطلق على الزوجة جار في قوله تعالى والجار القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب. أو أنه ولد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا، والشريك أقرب من المصير، كما أطلق على الزوجة لقربها. قال قصيم في الإعلام: والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ما ثبتت الشفعة، وإلا فلا. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختار الشيخ تقي الدين. وحديث جابر الذي أنكره من أنكره عن عبد الملك صريح فيه، فإنه قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. عندك مكتوبة الجار أحق بثقبه، لا هي طبعا اللفظ كده غير صحيح، تلف كل إيه؟ ودي نوع المثال في الأصل، الجار أحق بشفعته. ليه بس بقول إن المفروض إنها تكون بشفعته حتى لو لم نطلع على الأصول المسلمة؟ ليه؟ تأملوا كده؟ ايوه، لانه الان ايه؟ وحديث جابر الذي انكره من انكره عبد الملك صريح فيه، صريح فيه، صريح في ايه؟ في حق الشفعه. يبقى لازم كلمه صريح، يبقى لابد ان يصرح فيه بلفظ الشفعه. وبالفعل روايه الحديث اصلا هي الجار احق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم. هنا بحث مستقل في قضية شفعة الجار، قول المختار في شفعة الجار للدكتور حمد ابن حماد ابن عبد العزيز الحماد، أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة. هو في الحقيقة تكلم على هذا البحث التفصيل، بحاول أن أختصره قدر المستطاع. فهو هنا ذكر أولا القول بنفي شفعة الجار مطلقا، في قول بإيه؟ بنفي شفعة الجار، قول بإثباتها ثم قول بتوقف. أما شفعة الجار فأول قول هو أنه لا شفعة للجار مطلقا، ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شفعة للجار مطلقا، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن نصر وابن شهاب الأزهري إلى أن قال وهو مذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وليس في سعد بن عبد المنذر وعامل أهل الأرض. إذا هذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، نفي شفعة الجاري مطلقا عند العلماء. أما أدلته فأولا استدل بحديث جابر رضي الله عنه وفيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، يعني في كل شركة مشاء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. ففي لفظ الشفعة في كل شرك رواه مسلم، ورواه البخاري في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ووجه الدلالة من هذا إنما هو من طريق المفهوم أن لا شفعة في المطلوب. وجه الدلالة هنا يعني بالمطلوب أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، لأن هنا قضى الشفعة في كل شركات لم تقسم. يبقى مفهومه أنه لا شفعة في المطلوب. يبقى الشفعة فيما لم يقسم مفهومه بالمطلوب، مفهومه أنه لا شفعة فيما قسم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعرق، هذا لا تكون عليه الولاء لمن أعرق، يدل على أنه لا ولاء إلا للمعتق، وقف لا ولاء إلا للمعتق، يعني لا ولاء لغير المعتق. قال عبد الله فأوجب الشفعة في المشاع وأبطلها في المكتوب. ورواه البخاري ايضا بلفظ انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يقسم، فاذا رفعت الحدود وصرمت الطرق فلا شفعه. وهذا ابين في الدلاله، قال القرطبي هذا الحديث ابين في الدلاله على نفي الشفعه لغير الشريك من مثبته من الحديث الاول. وكلمه انما تعمل بركنيها، فهي مثبته للشيء نافيه لما سواه، فثبت أن شفعة في المكتوب، فثبت أن شفعة في المكتوب، لأن الجر هو جر الضار وليس شريكا في هذه الأرض المشاعر، أنه حق شفعة بسبب الجر، لا هنا قوله الشفعة في كل شرك، أو القبض الشفعة في كل ما لم يقسم، فالمفهوم أن ما قسم فلا شفعة فيه، وهذه الأرض بالنسبة للجر مقسومة أم غير مقسومة؟ مقسوما لانه ليس شريكا. كذلك قوله انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرمت الطرق فلا شفعه. فكلمه انما تثبت الشيء وتنفي ما سواه، فتثبت ان هناك شفعه فيما لم يقسم، وتثبت ايضا انه لا شفعه فيما قسم. استدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرمت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، حيث لك الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فدل على أنه لا شفعة في المقسومة. قال ابن عبد البر إذا لم تجد الشفعة للشريك إذا قتل وضرب الحدود يبقى من أولى، إذا كان الشريك له يعني لو غير أصل مشاع بين الاثنين، وإذا قسمت الاثنين فالشريك لم يصلحش للشفعة، فالأولى إن الجار الذي لم يكن أصلا شريكا إنه ما يكونش له حق الشفعة. يقول ابن عبد البر إذا لم تجد الشفعة للشريك إذا قدم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب له ذلك طبعا في الأولى. واضح هذا المعنى؟ إذا هذا هو الدليل الأول بروايات المختلفة. الدليل الثاني للجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض فلا شفعة فيها، إذا قسمت الأرض فلا شفعة فيها. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. قال القرطبي وفي هذا بيان ان الشفعه تقبل بنفس القسمه، مجرد حفظ القسمه يبقى بطل حق الشفعه. وفي هذا بيان ان الشفعه تقبل بنفس القسمه والتمييز بين الخطط بوقوع الحدود. ويشبه ان يكون المعنى الموجب للشفعه دفع الطرف بسوء المشاركه والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع للخدمه، واملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجه. ففي هذا الحديث ما ينفي شفعه الجار. الدليل الثالث للجمهور قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعه بينهم. كذلك قول عثمان: اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعه بها. وفي لفظ: اذا وقعت التهمان فلا بكاء لها. اذا وقعت التهمان حدد السهم كل واحد وحدوده فلا مكاملة، يعني إذا حد الحدود فلا يحبس أحد عن حقه. وأصل هذا من الكبش، كبش الغضبين، يعني لا يقيد أحد عن حقه يتصرف فيه كما شاء ما دام قد حددت الحدود. يقول أبو عبيد والذي في هذا الحديث من الفقه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يرى الشفعة للجار، إنما يراها للخبير المشارك، وهو فيل في حديث آخر له، يعني في قوله: والأرض يقطع كل شفعة، والأرض هو المعالم والحدود. احتج الجمهور أيضا بالدليل الرابع من جهة المعنى بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأرض لمعنى المعلوم التجار، وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمته، وهذا لا يوجد في المقصود. ويمكن ان يقال ان عموم الضرر، طبعا هذه تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي، ان لما الارض تقسم بتقل قيمتها عما لو كانت مجتمعة. نعم. ويمكن ان يقال ان عموم الضرر في الشركه لا يوجد مثله في الجوار، والشفعه انما شرعت لرفع الضرر اللاحق بسبب الشركه. فإذا كان شريكين لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر، فإذا باع أحدهما الوصيلة كان شريكه أحق به من الأجنبي، إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه، فإنه يصل إلى حقه من الثمن، ويصل هذا إلى استبداله بالمبيع، فيزول الضرر عنهما جميعا. وهذا المعنى غير متحقق في الجار مع جاره، هذا المعنى غير متحقق في الجار مع جاره والله اعلم. وايضا فان الامر عدم انتزاع الانسان مال غيره الا برضاه، ولكن تركنا هذا في المشترك لثبوت النص وقوله: الشفعه في كل شرك، وهذا يقتضي انحصارها لذلك. ارخى النبي قوله: الشفعه فيما لم يقسم، انما هو بيان سقوط الشفعه فيما قد قسم. الدليل الخامس للجمهور حديث عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وهذا رواه البخاري. قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال ابن المنذر: وهذا الحديث دال على أن اسم الجار يقع على غير الملاصق، أقربهما من كلابه، سؤال عن الجيران، فإذا جار الملاصق الذي يلاصق جدارك جداره هذا جار، والجار غير الملاصق الذي يليه أيضا هذا يطلق عليه لفظ الجار، فهذا الحديث دل على أن اسم الجار يقع أيضا على الجار غير الملاصق، لأنه قد يكون له جار ملاصق وبابه من سكة أخرى غير سكته. وله جار بينه وبين نبيه قدر ذراعين وليس لملاصقه وهو أدناهما بابا. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر الحديث فقال: إن الجار الملاصق إذا ترك الشفعة طردها الذي يليه، وليس له حد ولا طريق فلا شفعة له. فوجه الدلالة إذن أن الحديث دل على أن الجار يشمل الملاصق وغير الملاصق، لأنه قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. ممكن برضه يكون اللي جنبه فعلا جدار ملاصق للباب من ناحية الفتحة في الشارع خلفه، واضح؟ ويكون الجار اللي بابه أقرب وهو الجار اللي إيه؟ غير الملاصق اللي بعده، واضح؟ يقولوا: ف فوجه الدلالة إذن أن الحديث دل على أن الجار يشمل المناطق وغير المناطق. يبقى لو قلنا إنه لو في واحد مناطق ولكن بابه هرعك وغير مناطق لبعض رسول بابه أقرب لأنه في نفس الشارع، من ينطبق عليه حديث عائشة أقربهما منك بابك؟ الأبعد. واضح؟ فيؤخذ هذا الحديث إن كلمة الجار تطلق أيضا على غير المناطق. طيب فكيف يخص حق الشفعة بالمناطق دون غيره من الجيران؟ مدجر مدجر. وهذا معنى ما ذكره ابن العربي في العارضة بقوله مع أن الجوار لا يخص. لو قلنا في شفعة للجار طب هل مجرد للجيران به؟ كثير جيران مش جار واحد أو اثنين، فدي لا تنحصر. فبالتالي هذا يعني لا يعقل أن يكون فيه شفعة. بيقول هنا وهذا معنى ما ذكر ابن العربي في العارضة. ايه هي العارضة؟ عارضة الأحوالي شرح سنن الترمذي. قال الخطابي وفي هذا يعني قولهم الشريف في الطريق أحق من جار الدار طرد للقول بالشفعة لأن الجار المنافق أقرب من الشريك في الطريق. هذه الاستدلالات التي استدل بها الجمهور في هذه المسألة حصل اعتراضات من المخالفين، فمن ذلك قول العيلي رحمه الله وأجاب الأصحاب من أصحابنا الحنابلة الأحناف أصحاب العيلي. لما قال كلمة العيلي إيه أشهر كتاب ينطبق عليه مثلا كتاب العيلي؟ عمدة البخاري شرح صحيح البخاري. فأجاب الأصحاب عن حديث الباب أن جابرا قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لكل ما لم يقتل. فلفظه في الحديث الثاني قضى بالشفعة في كل ما لم يقتل. ولم اللفظان إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى. ثم قال بعد ذلك إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فبيقولوا مين إحنا؟ بيقولوا وهذا قول من رأي جابر لم يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا حجة علينا أن لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يبقى لو استعملنا بقى الاصطلاح هنا فإحنا بيقولوا إن ده إيه؟ مدرج، يعني ده مدرج في الحديث من كلام جابر. والله وجوابه أن ما ذكر دعوى لا دليل عليه والأصل عدمه حتى يثبت، بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فكان حجة عليهم كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان في الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا عند الترمذي وقال حسن صحيح وحديث أيضا إذا وقعت الحدود فلا شفعة. إذا هذه الجملة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح دعوى الإدراج. هذا فيما يتعلق بما ذهب إليه الجمهور بألا شفعة للجار وأدلة ولا تراد على هذه الأدلة. القول التالي بإثبات الشفعة للجار وهو مذهب طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى ثبوت الشفعة للجار، وبه قال النقعي وشريح القاضي وعمرو بن حريث والحسن بن حي وقتادة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وابن مبارك وأهل الكوفة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، إلا أن الحنفية قدموا المشارك في الطريق على الجار المنافق، وخص ذلك البخاريون وغيرهم من فقهاء الحديث فيما إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو شرب أو نحو ذلك فتثبت الشفعة، يعني مجرد الجوار لا يثبت الشفعة في رأي هؤلاء، لكن لابد أن يكون في قدر مشترك كطريق أو مياه أو نحو ذلك. وأما إذا لم يكن بينهما حق مشترك البتة فلا شفعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. أما من أثبت الشفعة للجار مطلقا فاستدلوا بما يلي: أولا حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فقال يا سعد اسمع مني بيتي في ذلك، فقال سعد والله ما أفتاهما، فقال مسور والله لتفتعنهما، فقال سعد والله لا أزيد على 4000 منجما أو مقطعة، قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقفه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. وهذا رواه البخاري. إذا هذا الحديث انتبه له حديث أبي رافع وفيه حوار بين المزور وبين سعد. المزور يقول لسعد يقول له يا سعد ادفع مني بيتي في ذلك. يعني الظاهر بقى كده ان هي كانت ارض مشاعر وكان للمزور بيتان في ذلك بذنب المشاعر دي له بيتان. فبيقول له يا سعد ابتع مني بيتي في ذلك. فقال سعد والله ما ابتعهما. ابتعهما هذا بمعنى ايه؟ اشتريهما. فقال المزور والله لتبتعنهما. فقال سعد والله لازيد على 4000 منجما قط او مقطعا. قال ابو رافع لقد رضيت بها 500 دينار. يعني يعرض علي اني ابيعه ب500 دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسخطه ما اعطيتك هذه 4000 وانا اعطى بها 500 دينار فاعطاها اياه. وهذا رواه البخاري. في بعض الروايات يعني هذه الروايه فيها الجار احق بسخطه. طبعا الجماعة الذين يثبتون الشفعة للجار مطلقا هيستدلوا به. دول بقى أدلة الناس تقول إن الجار مطلقا له حق الشفعة. فبيستدلوا هذا الجار أحق بالأقارب. مين منكم يقدر يرد بقى على هذا الدليل قبل ما نذكر تفاصيل كلام العلماء؟ يعني أحسن. صحيح؟ طب إيه الدليل؟ الدليل من الحديث. يا سعد ابتعني بيتي في دارك. واضح؟ فإذا الجمهور هيجاوب عن هذا الحديث بإيه؟ بإن هو في سبيل الحديث الجار أحق بالتقابيل. ويبقى هنا كان في شفعة عجيب للجار. فنقول لا بس الجار شريك. يعني شريك لأنه بيقول له ابقى بيتي في دارك. إيه جاب بيتين اللي هو ملكه في دار أعلى؟ إلا إذا كان اثنين شركاء خليطين. واضح؟ ابقى بيتي في دارك يعني إن في أرض مشاع بينهم لكن هو له بيتين بليهم في المشاعر دون أن تخصم الأرض. واضح الجوار طبعا ان هو هيكون ايه؟ جار فعلا لكن جار خليط شريك مش جار اللي هو المنافق. اقوى دليل ان في روايات اخرى بقى بتوضح هذا المعنى الذي نذكره. طبعا معروف ان احنا عشان نفقه فقه الحديث بناتي بايه؟ بعده روايات. فمثلا في بعض الروايات عن الشريك انه باع من رجل مصيبه له من دار له فيها شريك. فقال شريكه انا احق بالبيع من غيري. فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجار احق بسقمه. يبقى الجار هنا معناها مين؟ الشريك. لان الشريك اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول قال له الجار احق بسقمه الجار الشريك. وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريك بن سويد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشريك احق بشفعته حتى ياكل او يترك. يستعمل هذا الحق او لا يستعمله. وعند ابن ماجه الشريك احق بسقمه ما كان. ففي بعض هذه الروايات يصرح بالشريك وبعضها يصرح بالجار ولا يذكر الشفعه. مما يورد شبهتنا هل المراد حقيقه الجار ام الشريك؟ واذا كان المراد الجار فهل المراد بالاحقيه حق بحقيه الشفعه ام شيء اخر غير الشفعه؟ وامام هذا الاختلاف مع ان اصل الحديث واحد يظهر انه لا مناط من الترجيح بين هذه الروايات. بعضها فيها الشريك وبعضها فيها الجار. ولم يبين حق بماذا ايضا. لا بد هنا من ان نلجا الى الترجيح. ولا شك ان ما رواه البخاري ووافقه عليه غيره ارجح. واذا عدنا الى اصل الحديث حديث البخاري الجار احق بالتقاه. والذي اتفق عليه اغلب الروايات عن ابي رافع وعن الشريك وجدناه لفظا محتملا. طيب بالنسبه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام الجار احق بسقمه. السقم مصير والسقم الصرف معناه من اصل القرب. السقم او السقم القرب يقال سقمت الدار واسقمت اي قربت. ودلاله هذا الحديث على المقصود بناء على ان المعني بالجار هو الجار حقيقه الذي تعرفه العامه. يواجه استدلال اصحاب هذا المذهب الذين يثبتون الشفعه للجار على أساس الحديث الجار حق بسقمه والجار المعروف. طيب أحق بإيه؟ فعندهم أن الجار أحق بإيه؟ بالشفعة. فيكون الجار الملازم تجب له الشفعة بحق جواره. وفي كل هذا نزاع في نزاع ما المراد بالجر وفي ايه نزاع ما المراد بايه بالاحقيه. قال الخطابي وقد يحتج بهذا من يرى الشفعه بالجوار وان كان مخاطبا، الا ان هذا اللفظ مبهم يحتاج الى بيان، وليس في الحديث ذكر الشفعه احق بثقلين ولم يبين الشفعه، فيحتمل ان يكون اراد الشفعه، وقد يحتمل انه يكون اراد انه احق بالبر والمعونه وما في معناهما، ويحتمل ان يجمع بين الخبرين، نجمع بين الخبرين فيقال ان الجار احق بثقله اذا كان شريكا، فيكون معنى الحديثين على الوثاق دون الاختلاف. يبقى هنا تختلف كل الاحتمالات دي، يبقى الجار احق بالشفعة إذا كان هذا الجار شريكا قريبا. واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه قد يجاهر شريكا، وهو يكون أرض مشاع، ممكن كل واحد له بيت في هذه الأرض بنيه وجنته، فممكن يكون فعلا جوارا حقيقيا. واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه قد يجاهر شريكا ويساكنه في الدار المشتركة بينهما، كالمرأة تسمى جارة لهذا المعنى. وقد استدل المحبان للقصة المذكورة في حديث أبي رافع على أن المراد بقوله الجار أحق بثقله، قال المحبان الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي ليس بشريك. قلت لعله أخذ هذا من قول أبي رافع بيتي في دارك، ابن بيتي في دارك، يبقى كان جار شريك. قال ابن العربي والجار في اللغة هو الشريك المخالط في الأمر، ولذلك سميت الزوجة جارة، والأقرب هو القرب وهو قرب الشركة. وأما قرب المساحة التي بين الدارين أو اتصال جدار بجدار فليس بسبب يوجب شفعة، كما لو كان بينهما طريق أو فراغ يسير. وقد كان بيت أبي رافع في الدار ولم تصرف طريق ولا وقعت حدود، بل كانت المساحة بينهما والطريق واحدة لهما. وقد قيل معنى قوله الجار أحق بثقله قيل في الهدية والمرعاة والمبرة لا الشفعة، وذلك لما تقدم من الأدلة. قال البيهقي وفي سياق هذه القصة دلالة على أن الخبر ورد في غير الشفعة، وأنه إنما أراد به أنه أحق أن يعرض عليه من غيره. وقال الشافعي أبو رافع فيما روي عنه متطوع بما صنع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقله لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما، إما أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا شفعة فيما قتل، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاتل دون الجار المقاتل. والمعنى الثاني أن تكون الشفعة لكل من لزم أثم الجوار، ولا يقول بهذا احد حتى ابدا يقول الشفعه لكل من يطلق عليه لفظ الجار، وذلك يدلك على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان الشفعه لبعض الجيران دون بعض، وانها لا تكون الا لجار لم يخاطب. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. يؤيد ان المراد الشريك روايه ابن ماجه الشريك احق بثقله ما كان، الشريك احق بثقله بدل الجار، فالفصل الذي يبقى الجار يعني الشريك، وغيرها من الروايات المشار اليها فيما تقدم. ويؤيد انه بغير الشفعه ان ابا رافع لم يبع، والشفعه انما تكون بعد البيع بمثل الثمن، يعني لا شيء اخر، يعني احتمال ثاني ان الجار احق بثقله في غير الشفعه في المبره والهديه والاحسان الى اخره، ده تفسير ثاني للحديث. فيؤيد هذا أن أبا رافع لم يبع، والشفعة إنما تكون بعد ذلك، يعني المفروض ما نجيبش سيرة الشفعة إلا إذا كان أبو رافع باع لشخص غير سعد لغير شريك، وهنا نحتاج أن نقول إيه الجار أحق بذلة الشفعة، لكن أفضل ما حصلتش الشفعة، الشفعة نحتاج نقولها إمتى؟ لو باع في هذا الحالة فننتزع منه بحق الشفعة، فهو يقول يؤيد أنه في غير الشفعة أن أبا رافع لم يبع، والشفعة إنما تكون بعد البيع بمثل الثمن، وأن أبا رافع أعطاها لسعد بأقل مما أعطي به، يعني كان زوار عليه سعر 500 هو باعها له 400،
واضح.
ولا قائل بذلك مما يدل على ان المراد بالاحقيه السر والصله والمراعاه ونحو ذلك، لان هو عرض عليه ب500 كان هيبه 500، وبالتالي هينتزع بقى منه سبعه بمثل ده 500، لكن هو راح له ب400، فده كله مما يؤيد احتمال انها تكون في غير الشفعه. واذا كانت في الشفعه يبقى نفهم الحديث على انه الجار الشريك. وسبب تأويل الجمهور لهذا الحديث هو قيام القرينة على عدم إرادة حقيقة الجار، وذلك للجمع بين حديث جابر وأبي رافع. فحديث جابر صريح في اختصاص السبعة بالشريك، وحديث أبي رافع مطلوب ظاهر اتفاقا، لأنه ينبغي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. والذين قالوا بسبعة الجار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك الطريق، فعلى هذا يتعين تأويل قوله حق بالحمل على المضرة والتعهد والمراعاة ونحو ذلك. أيضا استدل من أثبت الشفعة للجار مطلقا بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. قالوا ان هذا الحديث يدل على اثبات الشفعة للجار بناء على ان المراد الجار حقيقة، وكلمة احق يعني احق بالشفعة. الجواب اولا بتضعيف الحديث، في فريق العلماء ضعفوا هذا الحديث، وقالوا ايضا حتى لو صح فهو محتمل الدلالة، فلا يقوى على معارضة الاحاديث الصحيحة للصريحة في نفي الشفعة عن المقصود. قال القرطبي: وهذا ايضا قد يحتمل ان يتأول على الجار المشارك دون المقاتل. وقد تكلموا في اسناده قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن من سمراء، وانما هو صحيفه وقعت اليه. وقال غيره: سمع الحسن من سمراء حديث العقيقه فحسب. وللحديث عله اخرى، وهي ان قتاده والحسن البصري كلاهما مدلس وقد عنعنا. ايضا اسال بحديث قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار احق بالدار، والاستدلال به كسابقه. لكن قال الترمذي والصحيح عند اهل العلم حديث الحسن عن سمره، ولا نعرف حديث قتاده عن انس الا من حديث عيسى بن يونس. قال ابو حاتم وابو زرعه: هذا خطا الى اخره. الدليل الرابع ان رواه الحسني بسنده عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. السندي شرح الحديث قال: قضى بالشفعة والجوار يعني ومراعاة الجار. طبعا على هذا لا يصح ان يستدل به المثبت ولا النافي. وفي لفظ: قضى رسول الله بالشفعة للجوار. هذا حسن الاسناد الا انه شاذ البدن، لان اتى بروايه اخرى: قضى بالشفعة في كل شرك. من جهه المعنى قالوا ان حق الاصيل افقد من حق الدخيل. قالوا ان حق الاصيل وهو الجر ازمه من حق الدخيل. وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعه للشريك فمثله في حق الجار، فان الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ويتاذى بعضهم ببعض، والضرر بذلك دائم متاكد. واذا كان الجار يخاف التاذي بالمجاوره على وجه اللزوم، كان كالشريك يخاف التاذي بشريكه على وجه اللزوم. خلاص الكلام انه هو استدل بقياس الجار على الشريك، فقال نلحق الجار الشريك بجامع ايه؟ لحوق الضرر بالمجاوره كان حقه بالمشاركه. هو زي ما الشريك هيتضرر لو جاب له واحد دخيل، كذلك الجار هيتضرر اذا جاب له واحد دخيل. فاذا استدل ايه؟ قياس الجار على الشريك، والجامع بينهما لحوق الضرر بالمجاوره كان حقه بالمشاركه. وجيب عن هذا الاحتجاج لعدم مساواة الجاري بالشريك في المعنى، لا في فرق في المعنى بين الجار وبين الشريك. ففي الشركة معاني لا توجد في الجوار، ومن ذلك أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به، فتدعوه الحاجة إلى مقاتلة، يضطر بدل مشاكل في الشركة يعني يقسم الدار، أو يطلب الدخيل المقاتلة، فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه. وما يحتاج الى احداثه الا المراه، وهذا لا يوجد في المقصود. وقد فرق الله بين الشريك والجار، ففي الشركه حقوق لا توجد في الجوار، فالملك في الشركه مختلط، وفي الجوار هل الملك مختلط؟ متميز. ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. أما المطالبة ففي الخدمة، كل واحد حق يطلب إيه المقدمة. وأما المنع فمن التصرف، لأنها شركة فيبقى كل واحد إيه بالتصرف. هل هذا المعنى موجود في الشرع؟ لا، في نوع من التميز في الشركة. ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. أما المطالبة ففي الخدمة، وأما المنع فمن التصرف. فلما كانت الشركة محلا للمطالبة والمنع كانت محلا للإحقاق بخلاف الزواج، فلم يجد الحق لجانب الشريك الشريكي وبينهما هذا الاختلاف. طبعا كل من هناك مذهبا متوسطا ذهب إليه بعض العلماء، وهو أنه يثبتون شفعة الجار إذا كان هناك اشتراك في حق من حقوق الملك. فلازم بحديث فإذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة، يعني إذا الحديث ينفي الشفعة بعد وقوع الحدود وطرق الطرق، وذلك دليل على ثبوتها قبل طرق الطرق وإن حدت الحدود. وقد استدل الحنفية بهذا على ثبوت الشفعة للشركة في الطريق، وإن لم يقولوا بما دل عليه من نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وطرق الطرق، حيث يثبتونها بعد طرق الطرق. نعم، يعني إذا كانوا مشتركين في الطريق فهنا بيكون في شفعة للإيه؟ للجار. الجواب طبعا اننا امر علق على حاجتين اثنين، فاذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة، وما علق على الامرين لا يثبت ايه باحدهما. استدلوا ايضا بحديث الجار احق بشفعته، شفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. ودي برضه بنستدلوا بيه على ان في شفعة للجار لكن اذا كانوا الاثنين مشتركين في الطريق، طريق واحد. وفي كلام طبعا في سند هذا الحديث. الحقيقه بعض هذه المداولات يرجح الدكتور حمد المحمد، يقول ان الملك الذي لا يزال يشترك في مرافق كمدخل وفناء بحيث لا يتميز حق كل واحد ولا وقع الحدود من كل وقت، ولا يصدق عليه انه مكتوب من جميع الوجوه للاشتراك في اشياء من مرافق الملك لم تختم بعد، فإن مثل هذا والله أعلم يكون داخلا فيما لم يقتل، وتكون فيه الشفعة للشركة لا للزواج. ده حديث أن رفع بيتي في ذلك، وحديث نظيفي في ذلك، وبيتي اللذين في ذلك. يقول ابن عربي وقد كان بيت رفع في الدرس ولم تطرق طريق ولا وقعت حدود، بل كانت الساحة واحدة والطريق واحدة إليهما. إذا يفهم من هذا إثبات الشفعة إذا كان الطريق بينهما واحدا أو مشتركا. يقول ولعل هذا أيضا ما تحتمله رواية أبي طالب عن الإمام أحمد الشفعة لمن هي، قال إذا كان طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا، فإذا طرقت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. فقول شركا لم يقتسموا يقتضي أن حكم الشركة باق لبقاء شيء مشترك لم يقتسموا. أما إذا لم يبقى شيء مما يعني لازم يكون في شيء باقي هم شركاء فيه كالطريق او الساحه او شيء من هذا، والله هو ده يكون في الشفعه اذا كان باقي شيء لم يقتسموه. واما اذا لم يبقى شيء مما يشترك فيه الملك الا مجرد اشتراك في طريق او ضرب غير نافذ الا بجهه واحده مع تقسيم الملك وتمييزه ووقوع الحدود من كل وجه، ولم يبقى الا حق الاستطراق لهذا الطريق لكل من كان على هذا الطريق سواء كان جارا او غيره، فان مثل هذا والله اعلم من جملة المقسوم الذي نفيت فيه الشفعة. وعلى هذا فقد يكون بعض الكلام في هذه المسألة الأرضية، هل هو داخل فيما قد قسم أم فيما لم يقسم؟ وعليه أيضا يكون آل الأمر إلى الشركة أو عدمها. في النهاية هنلاقي أن الموضوع ينتهي إلى إيه؟ في شركة ولا ليس هناك شركة؟ وعليه أيضا يكون آل الأمر إلى الشركة أو عدمها، فما كان مشتركا أو بحكم مشترك فالشفعة فيه ثابتة للشركة، يعني بسبب الشركة، وما كان مقسوما مميزا من كل وجه فلا شفعة فيه، وإن كان الطريق واحدا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وأما ترجيح ما دلت عليه أدلة نفي الشفعة للجار المقاتل مطلقا، فلأن أدلة الجمهور الصحيحة والصريحة في الدلالة في حصر الشفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم. وأما أدلة المثبتين لشفعة الجار فهي إما ضعيفة أو محتملة. وأيضا الحديث الذي جاء لأن لا شفعة إلا للشريك، الثاني ذو الجهاد ليس في شيء منها اضطراب، وأما الأدلة الأخرى ففيها كاملها ومطولها اضطراب أو مقال، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة. هذا يعني ما تيسر من الكلام في هذه المسألة التي فيها شرح قوله في مدار السبيل فلا شفعة للجار، يعني أخذ أن أفصل فيها حتى تكون واضحة، ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.